الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما النوع الثاني، يعني النوع الثاني من الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يعني من أسباب اختلاف المفسرين ما يعلم بالاستدلال، يعني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. في بعض النسخ: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، عندنا من سببي الاختلاف وما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا يعني محضا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، يعني كلام التفاسير التي يذكر فيها كلام المتقدمين الصحابة والتابعين وتابعيهم صرفا، يعني ما يخلط بكلام غيرهم ممن جاء بعدهم، هذا معنى صرفا، لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين اللتين سيأتي ذكرهما. قال: مثل تفسير عبد الرزاق، الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف، له تفسير طبعت منه قطعة يسيرة أجزاء قليلة، وهو مسند وصاحب أسانيد عالية رحمه الله، وتفسيره من أحسن التفاسير المسندة لو اكتمل. قال: ووكيع، ما هذا ما ندري أين تفسيره، كأنه مفقود. وعبد ابن حميد، عبد ابن حميد كذلك ما نعلم تفسيره مطبوعا. وعبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم، دحيم لقبه ومشهور بهذا اللقب دحيم الشامي. قالوا: مثل تفسير الإمام أحمد، حتى الإمام أحمد تفسيره ما نعلمه مطبوعا. وإسحاق بن راهوي كذلك، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وبقي بن مخلد، وأبي بكر ابن المنذر، ظاهر تفسير المنذر كأنه طبعت منه هكذا قطعة يسيرة عثر عليها، وسفيان بن عيينة، تفسير بن عيينة كذلك، أو نعم تفسير الثوري الذي رأيته مطبوعا، مطبوع بعض الأجزاء منه، وسنيد وابن جرير، أما ابن جرير فطبع كاملا رحمه الله تعالى، وهو من دواوين الإسلام الكبيرة، وفيه أحاديث وآثار عن الصحابة ومن تبعهم، يعتبر من أحسن التفاسير المسندة إن لم يكن أحسنها، يثني عليه شيخ الإسلام ثناء طيبا كما سيأتي معنا إن شاء الله، جامع البيان في تفسير القرآن. قال: وابن أبي حاتم، وهو كذلك تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم رحمه الله يقارب تفسير الطبري، إلا أن ابن أبي حاتم تفسيره المطبوع غير مكتمل، غير مكتمل، طبعت منه طبعة مؤخرا في تحقيق بعض متخصصين من الدكاترة، وهي أجود الطبعات، طبعات دار ابن الجوزي، لكن هناك كثير من السقط في باعتبار أنه ما عثر على مخطوطاته كلها. قال: وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوي، هؤلاء كلهم ما نعلم تفسيرهم مطبوعا، لكن ينقل عن كثير منهم الذين أدركوا كتبهم، يعني مثلا السيوطي في الدر المنثور ينقل كثيرا عن بعض هؤلاء من تفاسيرهم، تفسير المردويه ابن المنذر ونحوهم، فينقل عنهم الأئمة في كتب التفسير. وما لم نجده مسندا مما عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أحد هؤلاء، ولم نجد إسناده في كتب التفاسير ولا في كتب الكتب المسندة عموما، نقول عند تخريجه عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن مردويه، أو تقول أخرجه ابن مردويه مثلا كما في الدر المنثور للسيوطي، ولم أقف على إسناده، ولا يزال في حيز الضعف حتى يثبت. قال: أحدهما، أحدهما يعني أحد ما فيه الخطأ، لأنه قال فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، ثم استطرد في كلام ذكر في بعض المفسرين المتقدمين، ثم قال أحدهما أي أحد الجهتين: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. يعني من أين يحصل الخطأ في التفسير المنقول؟ من جهة أن هناك من يعتقد شيئا ثم يريد حمل ألفاظ القرآن على ذلك الشيء الذي اعتقده، يريد أن يحمل ألفاظ القرآن على عقيدته التي اعتقدها، سواء كان ذلك في الأمور العقدية أو في الأحكام العملية، فيحصل الخطأ، لأن بعضهم يعتقد عقائد فاسدة ثم يريد أن يلوي الأدلة للاستدلال بها على عقيدته الفاسدة، فيحصل الخطأ من هذه الجهة. هذا كثير، ذكر الشارح مثالا مثل من يعتقد مثلا جواز التوسل بالجن والشياطين، ثم يستدل على قوله بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقول أنا أتوسل إلى الله بالجن والشياطين والأولياء وإلى آخره، فأخطأ في تفسير الآية، وسبب خطئه عقيدته إيش؟ الفاسدة، عقيدته الفاسدة. هناك من ينكر صفات الله عز وجل ويستدل بقوله ليس كمثلي شيء، أخطأ في تفسير الآية وسبب خطئه عقيدته الفاسدة، عقيدته الفاسدة، فيأخذ الآية التي يظن أن له فيها حجة، ولا حجة في القرآن ولا في السنة على باطل. قال: والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، يعني فسروا على مقتضى اللسان العربي أو معنى تلك الكلمة في اللغة العربية، ولم ينظروا في سياق الكلام وسبب النزول والمراد بهذه الآية شرعا، وإنما اكتفوا بتفسير الألفاظ لغويا، وهذا لا شك أنه خطأ، لا شك أنه خطأ، فلا بد من النظر في مقاصد الشريعة. هناك ألفاظ لها معان في اللغة، لكن جاءت الشريعة الإسلامية بمعان أخرى شرعية ليست في اللغة. مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وهي في القرآن ليست بمعنى الدعاء، وإنما هي عبادة معروفة. فلا يصح أن تقول قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة يعني الدعاء، هنا ما يصح أن تفسر الصلاة بالدعاء، لأن الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مختتمة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالذي يفسر الصلاة في كل المواضع في القرآن بالدعاء هذا خطأ. أحيانا قد تجد الكلمة الواحدة في لغة العرب لها أكثر من معنى، ويعرف معناها ويميز بين معانيها من خلال سياق الكلام. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن الكريم من الدلالة والبيان، يعني راعوا عقائدهم التي اعتقدوها وفسروا القرآن بها. والآخرون راعوا مجرد اللفظ، مجرد اللفظ، يقول لك الصلاة بمعنى الدعاء لغة، وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. الذين يعني يفسرون مجرد تفسير معاني ألفاظ خلال النظر في اللغة كثيرا ما يغلطون، يغلطون. فالكلمة في اللغة العرب قد يكون لها أكثر من معنى، وهم يحملونها على معنى واحد ولا ينظرون إلى سياق الكلام وسباقه ولحاقه. نعم. ثانيا، قد يأتي الشرع بمعنى آخر غير المعنى اللغوي فيقعون في الخطأ ويحملونه على المعنى اللغوي. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، الذين اعتقدوا عقائد فاسدة ونزلوا عليها الآيات، هؤلاء يغلطون في صحة المعاني التي يذكرونها ويفسرون بها القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق. الأولون ينظرون إلى المعاني وإن كانوا يفسرون بمعاني على حسب أهوائهم، لكن نظرتهم إلى المعاني ليست الألفاظ، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. أما الآخرون فينظرون إلى الألفاظ، يقول لك الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء ويمشي على هذا، يمشي على المعاني اللغوية ولا ينظر في المقاصد الشرعية. استطرد شيخ الإسلام في هؤلاء. نؤخر ما بقي إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.